السابعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إعداد وتقديم فارس عمر. نبدأ النشرة بأهم العناوين في هذه الساعة. وزير الدفاع يوقع اتفاقية تعاون عسكري مع روسيا. أنقرة تنتقد احتجاج بغداد على غاراتها الجوية شمال العراق. توجيه 41 ضربة جوية ضد داعش في العراق وسوريا. تفاصيل نشرة من إذاعة العراق الحر. وقع وزير الدفاع خالد العبيدي الذي يزور موسكو عددا من الاتفاقيات في مجال التعاون العسكري الفني بين العراق وروسيا، كما أفاد موقع وزارة الدفاع العراقية اليوم الجمعة. وأشاد العبيدي بمواقف روسيا إلى جانب العراق في المجالات المختلفة، وخاصة في مضمار التعاون العسكري. وأكد رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية ألكسندر فومن التزام روسيا بدعم المجهود القتالي العراقي ضد الإرهاب. وكان العبيدي وصل إلى موسكو في 27 من تموز. أعلنت وزارة الخارجية التركية في بيان اليوم الجمعة أن ما سمته الموقف السلبي للحكومة العراقية من غارات الطيران الحربي التركي على مواقع حزب العمال الكردستاني في شمال العراق موقف مخيب للآمال بحسب توصيفها. وأشار البيان إلى أن كثيرا من مسلحي حزب العمال الكردستاني يتمركزون داخل الأراضي العراقية منذ سنوات، وأضاف أن من غير الممكن قبول الموقف المعارض لمن لا يستطيعون ضبط حدودهم على حد تعبير البيان. أعلنت القيادة المشتركة لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في بيان اليوم الجمعة أن طائرات التحالف نفذت 41 ضربة جوية ضد داعش في العراق وسوريا يوم أمس الخميس. وقال البيان أن 17 ضربة نفذت في العراق قرب 9 مدن مستهدفة مسلحي داعش ومخازن أسلحته ومواقعه الأخرى. وفي سوريا نفذت 17 ضربة قرب دير الزور، حيث استهدفت مناطق وجسورا ونقاط تفتيش ومراكز تدريب، وسبع ضربات قرب مدينة الحسكة. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن طائرات التحالف بقيادة الولايات المتحدة دمرت صباح اليوم الجمعة جسرين يستخدمهما داعش على الجانب السوري من الحدود مع العراق. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن الجسرين يقعان بين بلدة ألبو كمال السورية والحدود العراقية، مؤكدا أهميتهما الاستراتيجية لحركة مسلحي داعش عبر الحدود. من جهة أخرى، هاجمت جبهة النصرة التي تنتمي إلى تنظيم القاعدة اليوم مقر فصيل سوري معارض تدرب أفراده في إطار البرنامج الأمريكي لدعم المعارضة المعتدلة. وأسفر الهجوم عن مقتل 5 من مسلحي جبهة النصرة و6 من المدافعين عن مقر الفرقة 30 قرب بلدة عزاز في ريف حلب الشمالي. قتل 3 جنود سعوديين اليوم الجمعة وأصيب 7 من عناصر حرس الحدود في قصف من الأراضي اليمنية، كما أفادت وكالة الأنباء السعودية. ونقلت الوكالة عن بيان متحدث باسم وزارة الداخلية أن القصف حدث في محافظة ظهران الجنوب في منطقة عسير، ولم يذكر البيان الجهة المسؤولة عن القصف. ولكن وكالة أنباء سبأ اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون قالت إنهم أطلقوا صواريخ على عدة مناطق حدودية سعودية بينها عسير. أدانت الإدارة الأمريكية اليوم الجمعة هجوم مستوطنين يهود أشعلوا النار في منزل عائلة فلسطينية في الضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل طفل فلسطيني حرقا وإصابة 4 من أفراد العائلة بجروح. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أن الهجوم عمل إرهابي وحشي يجب معاقبة المسؤولين عنه. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف ما حدث بأنه عمل إرهابي، فيما تعهد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية مارك رجف بتقديم مرتكبيه إلى العدالة.
تدين حكومة إسرائيل هذه الجريمة النكراء بوصفها عملا إرهابيا. سنكافح الإرهاب ونهزمه أيا كان مرتكبه، ويقف الإسرائيليون موحدين في إدانة هذا العمل، وسنقدم مرتكبيه إلى العدالة.
منظمة التحرير الفلسطينية حملت حكومة نتنياهو مسؤولية الجريمة كاملة، فيما دعا الرئيس محمود عباس المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق. قررت الرئاسة التونسية في بيان اليوم الجمعة تمديد حالة الطوارئ التي أعلنت في مطلع تموز شهرين آخرين بسبب استمرار خطر الهجمات الجهادية، وكانت حالة الطوارئ أعلنت في الرابع من تموز لمدة شهر واحد. أعلن طالبان أفغانستان اليوم الجمعة تعيين ملا أخطر منصور زعيما جديدا يخلف ملا عمر الذي أكدت الحركة وفاته أمس الخميس. كما أعلنت الحركة تعيين نائبين لملا منصور هما سراج الدين حقاني زعيم شركة حقاني المتحالفة مع طالبان، وهيبة الله أخن زادة المسؤول السابق عن محاكم طالبان. وأنعش تعيين ملا منصور الذي يعتبر من المعتدلين الآمال بتحقيق السلام في أفغانستان. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
أعزائي المستمعين، تتنوع مهمات الشرطة النهرية بين فرض الأمن على شواطئ الأنهار وإنقاذ السابحين وإخراج الغرقى، فضلا عن المشاركة في إخماد حرائق قد تنشب قرب الأنهر. المزيد عن طبيعة عمل عناصر الشرطة النهرية في الناصرية مع علي العتابي.
على الرغم من قلة كادرها وأهمية عملها وتنفيذها لواجبات خطيرة، إلا أن الشرطة النهرية في ذي قرى لا تزال تعاني ضعف الاهتمام والتمويل، خصوصا مع توسع قواطع مسؤولياتها إلى محافظات صلاح الدين والمثنى ومدينة سامراء وتنفيذها واجبات مكثفة إبان فصل الصيف. وهذا المقدم علي حازم مدير الشرطة النهرية.
حقيقة واجب النهرية حدود مسؤوليته هو محافظة ذي قار بالكامل، وأحيانا يتعدى الواجب حدود محافظة ذي قار، مثلا محافظة السماوة، صلاح الدين، سامرة، عندنا واجب رحنا. حقيقة العمل داخل محافظة ذي قار لكثرة الأنهر وكثرة النهر مار من خلال المدينة، هو رواد شواطئ الفرات، كثرة الناس أثناء ارتفاع درجات الحرارة.
من جهته يقول الغواص محمد حسين أن المعاناة التي يواجهها الغواصون كثيرة، فقلة عدد الغواصين وصولا إلى 10 فقط وتنفيذ مهام من خارج المحافظة وسرعة استهلاك بدلات الغوص، كلها أمور تشكل تحديا لغواصي الشرطة النهرية.
المعاناة اللي تعانينا بالنسبة إحنا للغواصين هواي، عندنا معاناة. أولا يعني عددنا قليل، احنا 10 غواصين محافظة الناصرية، واحيانا نطلع يعني محافظات خارجية زين، وطلعنا وحققنا انجازات بالرغم من قلة عددنا. اثنين، بدلات مالتنا احنا كغواصين يعني بدلاتنا هي اكسباير معروفة كل سنة تستهلك.
فيما شكى الغواص احسان علي من صعوبة العمل في الانهر العراقية نظرا لانعدام الرؤية تحت الماء بشكل كبير، الامر الذي يزيد المهمة تعقيدا، مشيرا الى ان الشرطة النهرية تحققت انجازات وانقذت ارواحا برغم ما تعانيها من نقص في العدد والتجهيز.
عمل مضني جدا بسبب انعدام الرؤية تحت الماء. جازاتها هذا كلام موثق مثل الكتب الرسمية، عندنا عدة حالات أنقذناها وعلى قيد الحياة الحمد لله والشكر، وبعض المرات لا تم البحث عنها وانتشال الجثث. هذا بما يخص العمل، وعمل أنا سبق وقلت لك أنه عمل مضني بسبب انعدام الرؤية. بالناصرية هنا المدينة كثرة مسطحات مائية، معظمها الأنهار ما بها رؤية.
وتعد الشرطة النهرية في ذي قار واحدة من أهم مفاصل تأمين المياه وإنقاذها. إنقاذ مرتدي الأنهر من الغرق فضلا عن تعداد قواطع المسؤولية إلى محافظات جنوبية وأخرى ساخنة، ما يستوجب إعادة هيكلتها وتأهيلها بشكل يتلائم وواجباتها الحساسة بحسب مراقبين. لإذاعة العراق الحر علي العتابي، ذي قار.
مستمعي الأعزاء، مثل غيره من أوجه الحياة يشهد التعليم تطورا مضطردا من خلال إدخال التقنيات الحديثة وأساليب التعليم المتطورة لتأهيل التلاميذ والطلبة للتعاطي مع مصادر المعلومة واستيعابها والاجتهاد فيها. عن ذلك ومدى اقتراب النظام التعليمي في العراق عن مثيلاته في دول العالم، تقرير عبد الكريم العامري من البصرة.
ربما هي معادلة معكوسة تلك التي تشير إلى تدني التعليم في ظل وجود التقنيات الحديثة ووسائل الاتصال المختلفة، الأمر الذي غير وجه العلاقة ما بين الطالب ومعلمه. فبالأمس كان المعلم مربيا ومعلما في آن، أما اليوم وبرأي عدد من التربويين أصبح المعلم بلا حول ولا قوة، وكثر ما تعرض لاعتداءات مباشرة من قبل الطالب وولي أمره. وترى المعلم أماني قاسم أن الطالب بدأ يتأثر بوسائل الاتصالات الحديثة بعيدا عن رقابة الأهل.
الحداثة نعرف أنه سلاح ذو حدين، تكون باتجاه سلبي أحيانا واتجاه إيجابي. بالنسبة للاتجاه الإيجابي هي من خلال الاطلاع على ثقافات الأخرى، لكن بالنسبة إذا اتجهنا إلى الاتجاه السلبي نلاحظ أنها أخذت الاتجاه السلبي أكثر من اللازم، أكثر من الإيجابي. ذلك بسبب أن الطالب بدأ يتأثر بالواقع الاجتماعي الموجود من خلال النت وما يعرض النت من المسلسلات، كذلك الأهالي عدم متابعتهم، يعني الآباء والأمهات عدم متابعتهم. بالإضافة إلى ذلك أطلب مثل ما نقول مساندة من الأهالي، دعم الطلاب بالدورات الصيفية اللي موجودة بعد الانتهاء العام الدراسي.
وقالت المعلمة حميدة علي أن المعلمين يعانون بشكل كبير من تصرفات الطلبة، وبينت أن وجود التقنيات الحديثة ووسائل الاتصال أشغلت الطالب عن دراسته.
احنا جاي نعاني يعني بشكل مو طبيعي. اول شيء يعني الاهالي يعني دائما هو مو بس الاهالي والطلاب، بالنسبه يعني دخلت النقالات وسائل الحديثه، فقام وين يعني يتجه الطالب انه اخذ وقته يقضي بهاي المسائل بينما يعوف دراسته. اذا احنا مطلوب من عندنا ان نعلم هاي وحده. اذا هو معظم وقته هو مخلص على الواتساب والنقال والاجهزه والقنوات الفضائيه وما يعني واللي يتبعها، لم يمتلك الطالب يعني يدرس.
إلى ذلك قال مدير المعاهد الإسلامية في البصرة الشيخ عدنان فرج الله ما أن مدارس البصرة بحاجة إلى كوادر تعليمية خاصة تمتلك ثقافة إسلامية عامة على حد قوله.
نحتاج إلى أن نعد كوادر خاصة متعلمة تمتلك ثقافة إسلامية عامة في الجوانب الأخرى لكي تأخذ على عاتقها أولا تربية أبنائنا وبناتنا من الأجيال القادمة إن شاء الله.
من جهته قال نقيب المعلمين في البصرة جواد المريوش في تصريح لإذاعة العراق الحر:
المعلم أب قبل أن يكون معلما، وتبقى معاملته لطلابه كأبناء. لذلك الأب مهما يقسو ومهما يبذل من جهد فكأنما يبذله في عائلته وفي بيته. اعتدنا نحن حين كنا طلابا صغارا على نوع من العلاقة مع أساتذتنا، إلا أن تطور الأمور ودخول وسائل تسلية جديدة كالفيسبوك والإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والستلايت، هذا أفسد الكثير من العلاقات الطيبة بين الطالب وبين أستاذه.
عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر في موقعنا الإلكتروني؟ زر موقعنا على التويتر على العنوان IRAQHURR إراك حر، كي تبقى على علم بما يجري وعلى الفور.
والآن نستمع أعزائي المستمعين إلى هذه الرسالة الصوتية التي تركها أحد مستمعينا.
ألو، أنا صديق قناة إذاعة العراق الحر، أتصل معي حسين علي محمود، وشكرا.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
ومن وقفة رسائل المستمعين إلى هذا الفاصل الغنائي قبل أن نتواصل مع تقارير المراسلين.
أنا منا قولا أتذكر أيامي
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-44-25770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. مثل سوق الصفافير في بغداد علامة فارقة مقترنا بضجيج مطارق العاملين والمزخرفين الذي لم ينقطع على مدى عقود من السنوات، لكنه اليوم يكاد يصمت وتنحسر أغلب محله ليشغلها أصحاب مهن أخرى، وتتغير ملامح هذا السوق فلم يبق منه سوى اسم يقترن بذكريات أبناء أجيال سابقة. زميلنا أياد الملاح زار هذا السوق المتفرع عن شارع الرشيد والذي يعود تاريخه إلى عصر الدولة العباسية.
يعد سوق الصفارين الواقع في قلب العاصمة بغداد واحدا من أشهر أسواقها التراثية، واكتسب شهرته من تخصصه في صناعة الأدوات المنزلية والهدايا من مادة النحاس، لكن حال السوق اليوم تغيرت وخفتت أصوات المطارق والأزاميل التي كانت تنقش بحركاتها الرشيقة جزءا من تاريخ وإرث العراق. وأشار حسين النقاش الذي امتهن النقش على النحاس منذ ستينيات القرن الماضي لإذاعة العراق الحر إلى أن العمل في سوق الصفارين تراجع كثيرا بسبب هجرة أغلب الحرفيين إلى خارج العراق، فضلا عن عدم الاهتمام الحكومي بهذه السوق التراثية.
سوق الصفافير معروف التاريخ، بس عملنا قام ياخذ بالتراجع والتدهور والحرفيين قاموا يقلون، وهذا سوق ما فيه اهتمام بصراحة من الدولة يعني سابقا والوقت الحاضر.
ويقول محمد الصفار إن أكثر ما يقلق أصحاب السوق هو زحف باعة القماش إليه، الأمر الذي سيؤدي إلى اندثار مهنتهم، لافتا إلى أن العديد من الحرفيين اضطروا إلى بيع محلهم بسبب الكساد الاقتصادي وقلة الدعم لهذه المهنة.
سوق راكد ما عنده ولا بيع ولا شراء، جو البزازين يعني أهل الأقماش سيطروا أول مهنة، هنا يجي واحد من خارج بغداد يبيع المحل هذا، يجي رأسا خلى الأقماش لا مش شغل بالأقماش.
البغداديون، ونتيجة للتحولات الاقتصادية التي مر بها العراق خلال السنوات العشر الأخيرة بأتوا يفضلون اقتناء المشغولات المستوردة على ما ينتجه السوق من المصنوعات النحاسية، وهذا ما يؤكده المواطن حسين قاسم.
البضاعة الصينية والهندية رخيصة جدا، وأصلا هو السوق يعني اندثر، يعني ما قد تشوفه عبارة عن يبيعون بأقمشة صوبات طباخات، لأن يعني هو أصلا كان للسياح، والسياح ماكو بعد، إحنا ما عندنا سياحة بالعراق.
المتحدث باسم أمانة بغداد حكيم عبد الزهر أوضح من جهته أن الأوضاع الأمنية غير المستقرة في العراق دفعت الحكومة إلى تخصيص الأموال للوزارات الأمنية على حساب الحفاظ على الأماكن التراثية ومن بينها سوق الصفافير.
أمانة بغداد كان من ضمن خططها تقوم شارع رشيد بالكامل، وكانت خطتنا أن يشمل سوق الصفارين ضمن هذا التطوير، لكن للأسف الأموال سحبت من هذا المشروع وحولت إلى وزارة الدفاع.
وكان السوق في أول عهده عقارا تابعا للمدرسة المستنصرية في العهد العباسي قبل أن يهدم على يد العثمانيين، وتحول فيما بعد إلى مجموعة دكاكين وأسواق خاصة بالصفارين. أياد الملاح، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى مستمعي الكرام مع ذكريات أسواق الصفارين في مختلف مدن العراق، عندما كانت هذه الصناعة ضرورية وتلبي احتياجات العائلة اليومية في وقت كانت الأواني والعدد المطبخية والحمامات من منتجات هذه السوق، فضلا عن اجتذابها آلاف السائحين من زوار العراق ليلتقطوا تذكارات من النحاس أبدعها صناع مهرة تحكي قصة بلاد حافلة بالحضارة. إلى الحلة وحيدر تشلبي في سوق الصفافير.
سوق الصفارين في الحلة، أو كما يحلو لأهالي الحلة تسميته بسوق الصفافير، ذو الطرقات الضيقة ذات الضجيج العالي لطرق الأواني النحاسية منذ ساعات الصباح الأولى، يعد واحدا من أقدم الأسواق الحلية، وهو الآن ملتقى لهواة جمع القطع التراثية. تغيرت معالم هذا السوق اليوم بعد أن تحولت أغلب محاله إلى محال تجارية أو لنجارة الأخشاب. إذاعة العراق الحر تجولت في أزقة هذا السوق والتقت بأصحاب هذه المهنة المتوارثة ما بين الآباء والأبناء، والذين شكوا من قلة الإقبال على الأواني النحاسية بعد أن أصبحت الأواني الجاهزة المستوردة هي من تعوض العائلة الحلية عن كل هذا. والحديث هنا لعبد علي حميد الصفار وحامد الصفار.
هاي مهنة الصفارين مهنة قديمة، احنا ممارسيها من أب وجد، من أبويا عمامي أجدادي كلهم صفافية، وانسى ينقرض الصفر ما أبو قديشية، تجهت الناس للفافون للستين للمستورد، وكان هذا سوق الصفافير كله من بداية الصحولة سوق الجلالشية سوق هرج، هسه انقرض يعني يروح ميجي غيره، يعني سبنا ولادنا هاي بعد ميجوا، يعني شغلة قاعد تنقرض يوم عن يوم، هسه صار انجاجير، هاي الشغلات الجاهزة.
سوق الصفارين يعني هو كل الشغلات القديمه ما لها الحله كلها بيه، فتيجي تباوع هاي مثل البقمه او الهاون، هاي يقول كان عند بيبيتي، هاي عند امي، عند اهلي، لان هم كان عندنا مثل هم بالبيت، اكو قديم مال ناس باعته بعد ما يستخدموا ببيوتها، فقمنا احنا ننقش عليه مثل اسد بابل، باب عشتار.
المقبلون على الزواج في الزمن الماضي كان أول ما يتوجهون إليه لتجهيز بيت الزوجية هو سوق الصفارين، حيث كانت من أهم ضروريات البيت الجديد الطشت والإبريق والمسخنة وغيرها من المواد النحاسية. وحتى هذه العادة انتهت بمرور الزمن بحسب قول الصفار عبد الأمير حمود.
كانت قبل الأمور مع قضية الزواج كانوا يجون يأخذون صفر الجهاز مالهم طشت والبقمة والبريق واللجن، بعدين الأمور تغيرت، بعد ما حد يجي مثلا يجاهد مع قضية انه طشت والبقمة والبريق، فهسة تغيرت الأمور. فاحنا بالنسبة لنا المصلحة مالتنا من اجى هذا بديل الفافون، فاحنا بعد ما يعني عملنا انتهى يعني قضية الصفر ما حد يجي ياخذه.
ويقول المواطن أحمد غامش إن تصليح الأواني النحاسية القديمة والمستوردة هي ما بقي من عمل لدى الصفارين في الحلة الذين أتعبهم الزمن من هذه المهنة، أما أعمال تصنيع الأواني النحاسية فأصبحت تقتصر على ما تحتاجه العائلة الحلية في المناسبات الدينية.
قسم من عندهم أتعبهم الزمن، رغم ذلك ما عافوا الشغلة، بس يشتغلون تصليحات فقط. من تقول له تعال صنعني يقول لك ما أقدر لأن مو ذاك الحيل اللي أنا بيه. فبقت قسم من المحلات فقط تصليحات وتبييض للقدور اللي موجودة اللي يستخدموها بالمناسبات الدينية.
حيدر الشلبي، إذاعة العراق الحر، بابل.
إذاعة العراق الحر،
نشرة إخبارية ومتابعة لآخر التطورات السياسية،
تغطية لآخر المستجدات عبر تقارير المراسلين داخل العراق وخارجه،
برامج أسبوعية منوعة سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية،
غناء وموسيقى وفنون.
نتمنى لكم أوقات ممتعة مع
إذاعة العراق الحر. منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. وزير الدفاع خالد العبيدي وقع في موسكو اتفاقيات متعددة للتعاون العسكري مع روسيا، ويشيد بمواقف الكرملين إلى جانب العراق في حربه ضد داعش. تركيا تنتقد احتجاج العراق على غارات الطيران الحربي التركي في الشمال، وتصف موقف بغداد بأنه مخيب للآمال ومن الصعب قبوله. طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة تنفذ 41 ضربة جوية ضد مسلحي داعش ومواقعه في العراق وسوريا. طائرات التحالف الدولي تدمر جسرين استراتيجيين، جبهة النصرة التي تنتمي إلى تنظيم القاعدة تهاجم مقر فصيل من المعارضة السورية تدرب عناصره في إطار البرنامج الأمريكي لدعم المعارضة المعتدلة في سوريا. مقتل طفل فلسطيني وإصابة 4 من أفراد عائلته إثر حريق أشعله مستوطنون يهود، والرئيس محمود عباس يدعو المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق في الحادث. مقتل 9 جنود يمنيين موالين للرئيس المنفي عبد رب منصور هادي في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة في محافظة حضرموت. طالبان أفغانستان تعلن تعيين ملا أختر منصور زعيما جديدا بعد تأكيدها وفاة زعيم الحركة السابق ملا عمر. كان هذا مستمعينا الكرام موجزا لأهم الأنباء.
أعزائي المستمعين، قبل أن نتابع قصة من المشهد العراقي الذي نقدمه لكم بالتعاون مع زملائنا في مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد ومحمد كريم، فوقتا طيبا.
مستمعينا، منذ سنوات والغالبية من المواطنين العراقيين إن لم يكن جميعهم ينفقون الأموال بشكل يومي على شراء مياه الشرب بسبب عدم صلاحية ماء الإسالة المجهز إلى بيوتهم للشرب. بل وانتشرت خلال السنوات القليلة الماضية قضية استخدام منظومات تنقية مياه الإسالة، بدءا من منظومة مجموعة الفلاتر البسيطة وصولا إلى منظومات التنقية والتعقيم بالأوزون التي تعمل بالكهرباء وتتطلب صيانة دورية، وطبعا هذا نوع آخر من أنواع الإنفاق. والمعلومات تضارب بشأن تلوث المياه، ففي الوقت الذي تؤكد فيه إدارات محطات الإسالة في بغداد وحتى التابعة لوزارة البلديات الأشغال العامة أن هذه المياه صالحة تماما للاستهلاك البشري بفضل عمليات تنقية متعددة ومكثفة، يؤكد السكان المحليون أنها ما تزال تصل إلى المنازل محملة بالشوائب. فيا ترى أين الحقيقة؟ المواطنون يؤكدون أن استهلاك مياه الإسالة يؤدي إلى إصابتهم بالأمراض، وفي هذا الصدد يقول بعض المتخصصين والباحثين أنه توجد حقيقة خطيرة ومهمة جدا قد لا يعرفها عامة الناس بخصوص الأمراض الناجمة عن تلوث المياه، وهي أن بعض هذه الأمراض هي أمراض تراكمية، بمعنى أنه أعراضها ما تظهر بشكل مباشر بعد تناول المياه، ما يجعل الغالبية من الناس يعتقدون أن سبب المرض ليس التناول للمياه الملوثة. وهذه الأمراض غالبا تكون مرتبطة بالأمراض المرتبطة بتناول المياه الملوثة، هي غالبا إما التهاب المثانة أو التهاب حوض الكلية أو التهاب الكلية نفسها أو التيفوئيد أو الملاريا أو الكوليرا أو النزلات المعوية الحادة أو الأمراض، بعض الأمراض الخاصة بالتهاب الكبد الفيروسي والأمراض الجلدية وحتى تضخم في الغدة الدرقية. لا بل وصلت بعض البحوث الطبية التي أجريت في العراق إلى نتيجة مفادها أن هنالك عدد من الأمراض السرطانية لها ارتباط مباشر بتناول المياه الملوثة التي تحتوي ربما بعض مركبات الزئبق أو الكادميوم أو بعض المعادن والأملاح الأخرى الخطرة. فإلى أين يمضي الأمر يا ترى؟ سنوجز بعض النتائج الخاصة ب أو ما تناقلت بعض الجهات ذات العلاقة بخصوص تلوث مياه الإسالة. منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف تقول إن 70% من أمراض الطفولة في العراق ترتبط باستهلاك مياه غير نظيفة، ويعد الإسهال نتيجة شرب المياه غير النقية ثاني أكبر سبب يودي بحياة الأطفال الصغار في العراق، ويساهم بشكل ملحوظ في معدلات سوء التغذية. هذا بحسب الأمم المتحدة. وزارة البيئة تقول زيادة التلوث يؤدي إلى زيادة الأمراض، ونحن نجري فحوصات ونلاحظ في مياه الشرب نوع من الأحياء المجهرية، أحياء مجهرية التي تسبب أمراض، وأعطينا إشارة لوزارة الصحة بوجود تلوث لتتخذ الإجراءات اللازمة. هذا ما تقوله وزارة البيئة. يا ترى أين يحصل التلوث؟ في محطات الإسالة، أثناء النقل عند المواطن، ومع الصيف وارتفاع درجات الحرارة ترتفع طبعا نسبة الطلب على شراء المياه، وعموما نسبة الطلب على مياه الشرب. وهناك أيضا مشكلة أخرى هي المعامل غير المرخصة والمخالفة، وفي الوقت الذي تقول فيه دوائر البلدية أن مياهها نظيفة تقول وزارة الصحة ووزارة البيئة أنها تغلق وتعاقب معامل تستخدم مياه الشرب وتعبئها على أنها مياه نقية، بمعنى أنه المياه اعتراف ظني أنه مياه شرب غير صالحة للشرب، غير صالحة للاستهلاك البشري. طيب وين الحقيقة في هذا؟ لن نطيل الحديث أكثر، سنترك الحديث للمواطنين. بداية معنا المواطن مواطنة عفاف محسن تقول أن المياه ملوثة. دعونا نسمع.
طبعا منشربة لأن ملوث يعني مرض الأطفال الكبار، فلازم الواحد يسوي مصافي بالمي بالبيت فلتر، لأن هذا العراق.
نعم. مواطن آخر هو يوسف صاحب يؤكد أنه اشترى منظومة لتنقية المياه وهو ينفق عليها الأموال لأن المياه غير صالح للشرب. دعونا نسمع.
أكيد غير صالح للشرب لعدة أسباب، منها غياب دور الرقابة، دوائر إسالة الماء، وعدم التعقيم بصورة صحيحة، أو نقص حاد مواد التعقيم. هذا كل هذا يؤدي إلى عدم صلاحية الماء للشرب، خاصة أنا صاحب عائلة وصاحب أطفال، كان سببها هو ماء الشرب بعد تشخيص طبعا الأطباء. يعني الإسهال، عسر بالهضم، رمل، أيضا الالتهاب المجاري البولية، كل هذا كان أسبابها هي الماء الاستهلاك. حاليا أني رابط منظومة كهربائية، اضطريت أن أربط المنظومة الكهربائية نتيجة المشاكل اللي حصلت لي بالبيت، وهذا هم تكلفني طبعا، نفس سعر المنظومة وإدامتها وتصليحها وتغيير فلاتر، هذا كله يعني مجهود مادي عليه أو عبء مادي عليه.
كيف تعلق أمانة بغداد بوصفها الجهة المسؤولة عن يعني تعقيم وتنقية مياه الشرب وتجهيزها للمواطنين على هذا الموضوع؟ الجواب في حديث مدير إعلام الأمانة صباح سامي. دعونا نسمع.
أمانة بغداد من ضمن مسؤوليتها هي إنتاج الماء الصافي، وهذا الماء هو يجب أن يكون ضمن المواصفات العالمية، احتوائه على المواد المطهرة يعني الكلور وغيرها. فأمانة بغداد تؤكد يعني على أن الماء الصالح للماء الذي يخرج من مشاريعها المنتشرة في عموم مدينة بغداد هو من ماء صالح للشرب 100%، ويحتوي على المعقمات ووفق المواصفات العالمية والدولية. هنالك أمرار تحدث بعض المشاكل في بعض يعني في بعض البيوت، أمرار مو هذا هاي شو سببها إنه التجاوزات على أنابيب الماء، يكسرون الأنابيب يعني هذه الأنابيب أن يكسروها أو يقومون بعمل فتحات عليها تدخل وياها من خلال يعني من مياه النجاري التي يعني ملامسة لهذه الأنابيب.
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح، برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة في 10:00 صباحا من الاثنين إلى الخميس. أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر، وعلى موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
أصدقائي المستمعين، قبل أن أخذكم إلى حوار ضمن برنامج حوارات الذي تتابعوه كل أسبوع، نتوقف أولا وهذه الأغنية.
كلام علق مش جيتك بالحق، يا تحكي كلام علق مش جيتك بالحق. بنتك احبها من سنين، بنتك احبها من سنين، واحكي غلط طق بطق، واحكي غلط طق بطق. يا تحكي كلام علق مش جيتك بالحق، يلتحكي كل معلق مش جيتك بالحق. بنتك أحبها من سنين، بنتك أحبها من سنين، وحجي غالك طق بطق، وحجي غالك طق بطق. من حد شكان اتحرك انا اتحرك. يا تحكي كل معلق الشاي جيتك بالحق، يا تحكي كل معلق الشاي جيتك بالحق. بنتك احبها من سنين، بنتك احبها من سنين، واحكيها لك طق بطق، واحكيها لك طق بطق. لو حتى بالبين اغرق بالبين اغرق. يلتحكي كل معلق مش جيتك بالحق، يلتحكي كل معلق مش جيتك بالحق. بنتك احبها من سنين، بنتك احبها من سنين، واحكيها لك طق بطق، واحكيها لك طق بطق.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية
سياسية. أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرمني
غدوة. هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
لكن
من انطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
في الحلقة الأخيرة من برنامج حوارات أجد من الواجب تسجيل بالغ تقديري وامتناني ومحبتي للصديقات والأصدقاء الذين واظبوا على متابعة هذا البرنامج منذ حلقته الأولى التي قدمتها في أيلول 2003 وحتى هذه الحلقة والتي ستكون الأخيرة في عمر برنامج حوارات، وذلك لقرار توقف إذاعة العراق الحر نهاية هذا الشهر تموز 2015. لقد كان لتواصلكم وتفاعلكم مع المئات من الحلقات التي قدمتها والتي ناهزت 620 حلقة حافزا للتواصل والمثابرة والإثراء، خصوصا وأن الحوارات شملت مئات الشخصيات المميزة والرصينة بمختلف التخصصات والاهتمامات والمهن، وحرصت على أن يكون برنامجكم حوارات حقا فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة كما وعدتكم منذ اليوم الأول. ولشد ما كانت تسعدني وتشجعني مئات التعليقات والإضافات والتعقيبات كما فعل صديقنا خالد الجبوري.
تحياتي لأستاذي العزيز وحبيبي وأخي العزيز الأستاذ نبيل الحيدري، تحياتي لكم من أرض الديوانية. أحب أعلق على برنامج حوارات، هذا البرنامج الذي لطالما حرصت على متابعته لتنوعه لوجود نبيل الحيدري وهو يضع بصمات متنوعة بمختلف شرائح الشعب العراقي، ويلتقي بالفنان ويلتقي بالسياسي ويلتقي بالكاتب ويلتقي بكل أطياف هذا الشعب.
حصد العديد من حلقات برنامج حوارات اهتماما لافتا وإعجابا متميزا وربما انتقادا في أحيان نادرة بحسب موضوع الحوار وطبيعة الشخصية المستضافة. هل تذكرون الحوار مثلا مع الموسيقار الراحل جميل جرسيس؟
يقولون مطرب فلان، ماكو مطرب، ما تسمي مطرب، هذا المطرب لازم يناد إلى 9 درجات يلا يصير. أما محمد عبد الوهاب عندما غنى أمام الملك فيصل الأول على عودة سمي بمطرب الملوك والأمراء، ليش؟
شراعا بدجلة،
يا شراعا وراء دجلة يجري بدموعي تجنبتك العوادي. فأنا أستاذي بالموصل يا سيدي، بالإضافة إلى أنه نحن أحفاد الملا عثمان الموصلي، جاءنا من حلب الشيخ محمد نصار. هذا الشيخ محمد نصار أنت لما ما كان يجود بكتاب الله تسمع أكو نحيب من خلال شنو الحنجرة هذه.
علق كثيرون على ذلك الحوار حينها والذي ترك تأثيرا عاطفيا كبيرا على بعضهم، ومنهم المستمعة فاطمة.
جميل جرجيس، أنا كلش أحب هاي الحلقة، كلش أنا متأثر بنفسي هواية، يعني مسيحي وينشد للمسلمين وبينما إحنا بنأذيهم في صورة متناقضة يعني. فمرة كان أسمع الجرجس وعيوني الدمع، يعني ما أتحمله من ينطق باسم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهاي الحلقة لو تعيدوها 100 مرة كأنما أسمعها لأول مرة.
يطل بين الحين والآخر أحد المستمعين أو المستمعات للتعليق وإبداء الرأي والإعجاب والارتياح لما تقدمه إذاعة العراق الحر وبرنامج حوارات، خصوصا المهندس سالم السعدي مثلا.
البارحة بالليل وأنا أستمع لأحد البرامج البرنامج حوارات، يعني أتمنى لكم الموفقية، وأنا يعني حقيقة أنا ما أنام إذا ما أستمع لإذاعتكم، أقدر هيك على الإذاعة يعني أرتاح، يعني صادقين ومقع الصدق يعني ومحبوبين يعني، والناس هواي يعني أنا دا ألاحظ أكو متابعة من الجميع يعني، لأن أكو مصداقية، أكو وضوح، أكو شفافية، أكو إخلاص بالعمل يعني، وهذا هو سر النجاح يعني.
كانت الحلقة الأولى من برنامج حوارات صيف 2003 حين حاورت الرئيس السوري الأسبق أمين الحافظ للحديث عن التغيرات الدراماتيكية في العراق ودخول الجيش الأمريكي وسقوط النظام السابق. ومن الحوارات الأولى حواري مع الكاتب والسياسي باقر ياسين الذي قيم الأوضاع السياسية في العراق على النحو التالي.
العراق السياسي معظمنا يفكر بطريقة مدير أمن وليس دكتور بالجامعة يقنع
ولا سياسي مرن ولا
مفاوض ناجح، إنما شلون نكورهم، شلون نضعفهم، شلون نضربهم، شلون إن هذه، وفرحان بجماعته ولا يجدهم قلة، عنده 50 واحد أو 170 أو 200 و300 يشوف كل الملايين العراقية من خلال هؤلاء ونصهم مخربطين وعاجزين وأميين. الشيء مؤسف، لذلك فالديمقراطية الآن اللي يتحدث فيها العراقيون مع الأسف أقول هي قشرة لا تقاوم كثيرا أي دعك وأي فرق قوي سرعان ما تظهر. أكبر ديمقراطي عراقي يمكن أن يلجأ أن يضربك بأقرب شيء على الطاولة إذا استفزت استفزازات منظمة،
ولكنهم يبتكرون أسماء وعناوين مليئة بالديمقراطية والحرية والحوار المتبادل.
هذا صحيح، يبدو الغش واضح ويبدو هذا الأمر غير صحيح عند بدء اقتسام الحصص.
ومن الموصل أرسل الصديق أبو غازي تعليقا أتوقف عنده.
تحية من القلب لبرنامج حوارات مدينة حدن، وبلا إطراء فإنه البرنامج الأول في إذاعتكم، وشكرا للسيد نبيل حلبي على حسن اختيار الضيوف وأمانته وصدق الحوار.
استضفت في برنامج حوارات عشرات الشخصيات الثقافية والأدبية والعلمية والفنية. الراحلة عفيفة اسكندر زرتها في بيتها ببغداد عام 2005 وسجلت حوارا أجتزئ منه هذا المقطع.
غنيتي العباس بن الأحنف بعض الأغاني أنتي؟
كلش غنيت.
مثلا
بلغي يا ريح عنا أهل بغداد السلامة، بأبي من حرم النوم على عيني ونامة، بأبي من أضرم القلب اشتياقا واهتياما، بلغي يا ريح عنا أهل بغداد السلامة. وغنيت يا سكرية عسلي، وغنيت شو اسمه هاي يا من وجهه قمر، يا من قلبه حجر، يا من ليس في الدنيا لنفسي غيره وطر.
كنت انت تختارين الاشعار هذه القصائد ست عفيفة؟
انا كنت بشوف عيوني
حلوه
من لا يا حلوه يا سماوات. انا كنت اقرا القصائد
نعم،
وكان دكتور مصطفى جواد
الله يرحمه
ألف رحمة على روحه، لأن هذا عبقري بس ما حد ده يعرف قدره، لازم يسووا له فالتمثال بنص بغداد يعني حرام.
وهي شخصيات رادها تخلي لها تماثيل ونذكرها ستعفيفة تمام،
مثل الجواهري مثلا، ليش بكردستان مسوي له تمثال ونحن عندنا ماكو تمثال؟ شلون يعني؟ ما يصير.
نرجع على الشعر العربي، ومصطفى جواد كان يختار لك قصائد؟
لا، أنا كنت أقراها إلهم. كان جعفر الخليلي همينا يوم الاثنين، أنا كنت أذيع وأقرأ لهم القصيدة، أقولهم إذا بها غلط تقلبوا لي، يعني لازم واحد خموي سبوي متمام.
احنا ربينا ودعبنا وشفنا صار، واحنا دارينا وشربنا كاس الرم من الزهر،
وفي حلقة خاصة استقبلنا بها عام 2012 استضفت الشاعرين عريان السيد خلف وريم قيس كبة، وقد يتوقع البعض أن الشخصيتين بعيدتان في الأسلوب والتناول والصور، لكن الحوار التلقائي كشف عن تقارب ممتع وزاخر بالعاطفة والصور الشعرية الوطنية والإنسانية.
هل المفخخات والعبوة تخاف من القصيدة من الشعر أبو خلدون؟
الحب يلزم الشر ويلزم الحقد، نحن نستعمل الورود أمام هذه الأشياء المفخخات والعبوات، نستعمل الحب، نستعمل الابتسامة، ولذلك سننتصر أخيرا.
أجبني بمقطع شعري منك عن الحب والعشق عريان سيد خلف.
عشانك يا وطننا عافية بخير، وعشانك دوم زاهي بكل الأوقات، يا نسمة عافية ومرت على الناس وغنت بيك موال النواطير. أنا نخوة البرح الربوة تصيح وعشتك قاع ما عشتك تصاوير، ربيت بذهلتك وانهارك تفور دم ودمع وطول مشاوير. المناصب والرتب والانتيازات ضعيف النفس بس اللي هني حير، اللي بكل قلب متعوب تذكار وكلمات أصبحت مثل المناشير. إذا مر بدرب تتزاحم الناس علي ويتعب اللي ياخذ تصاوير.
ريم شو تقولين؟
لا ما أقدر أقول، أنا يخرشني عريان الشيء خلاص، كيف أقول بعد ما قال؟ لا أقول إحنا يعني كل واحد وظيفته إنه يزرع. اكو ناس ما تعرف غير تزرع مفخخات، واكو ناس ما تجيد غير زراعة الورد. يعني
جميل،
وظيفة الشاعر ان يزرع وردة بقلب نبض حلو يعيد النبض والعافية للي تعب.
نخلة البرحي والدهلة، هاي المفردات العراقية اللي ما مثيل لها بحرارتها وصدقها، شو تثير عندك من
هاي المفردات؟ تثير عندي شعر فصحى لكن معجون بمي الجنوب، معجون اقول احني يدي بصمتك أو بانتظاري وأبقى أتوق وأبقى أصلي لئلا تجيء.
جميل،
بكل دفقة قلب أكو عراق بداخلنا، بكل إحساس، بكل شيء أيا كان عابر. أنت أحيانا تكون مشغول في قمة انشغالك بعيد عن 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 عوالم الحنين وعوالم المحبة، وتخيل نفسك في أبعد نقطة عن المكان، لكن فجأة لمسة صغيرة تذكرك بكل هذا بالجنوب كله. أوي ريحة تراب الدرب مرشوش عصرية تجي ببالي.
مثل تلك الحوارات واللقطات دفعت بأصدقاء الإذاعة إلى التعليق والإضافة.
الأخ الأستاذ نبيل الحيدري المحترم، بسجل إعجابي واحترامي لبرنامجكم حوارات والذي يبين مدى التفاني والإصرار منكم على إثرائه ونجاحه، اختيار نماذج عراقية شامخة وهمات مرموقة تشعرنا بالفخر وبالانتماء.
أمام المئات من الحوارات التي أجريتها خلال 12 سنة، أقف بتقدير واحترام لجميع ضيوفي الذين أثروا تلك الحوارات وأضافوا الكثير في مجالات تخصصهم للمستمع الكريم ولي شخصيا، من حوار مع الروائية والكاتبة الصديقة لطفية دليمي.
لفعل المحبة قوة مؤثرة كبيرة، والمحبة هي حتى في الفلسفات الكبرى في الأديان هي منهج لإعادة الإنسان أو لانتشاله من بؤرة الجهل والحقد والكراهية وتحويله إلى إنسان أرقى. من يملك الحس لاستيعاب كل هذه المكونات أكيد يقدر على أن يمنح المحبة لمن حوله.
أصدقائي المستمعين، شكرا لرسائلكم وتعليقاتكم وإضافاتكم على برنامج حوارات، والتي كانت مصدر دعم وتشجيع وحث لي للبحث عن محاور جديدة ووجوه مؤثرة وشخصيات يعني حضورها الكثير للمستمع العراقي. وقد التقط كثير منكم هذه الحقيقة، وربما اختصرها صديقنا خالد البهرزي بقوله:
في برنامج حوارات لا بعد 10 سنوات ثانية أو ثالثة وإن شاء الله من عمر البرنامج ما تستطيع بكل التكهنات والافتراضات أن تعرف ضيف الحلقة القادمة، تحس بأن ضيفه آثار وكأنك تنتقل من قارة إلى أخرى، تتفاجئ وما يفيد لا موجود بالذاكرة ولا غيره. إذا نشترك بمسابقة نحن المستمعين بكل البرامج نفوز، بس ببرنامج حوارات لا فائزة في السباق إلا بمعرفة النكهة الطيبة العجيبة الخلقة اللي ما يعرف مقاديرها وتحضيرها غير مقدم ومعد البرنامج.
لا أملك أصدقائي الأعزاء وأنا أودعكم في آخر حلقات برنامج حوارات إلا الاعتراف بفضل ما تعلمته منكم ومن ضيوف الأكارم والأفاضل بمختلف التخصصات والاهتمامات والمواضيع. آمل أن أكون قد قدمت ما يليق بالمستمع العراقي ويحترم فكره وتطلعاته نحو المستقبل الأفضل.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم
نبيل الحيدري.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.